بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المسند أو مسند الإمام الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى شيخ البخاري. نعم، أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤدب قراءة عليه وأنا أسمع وهو يسمع. قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قراءة عليه. قال الصواف: أخبرنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ ابن عميرة الأسدي. قال: حدثنا عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي القرشي المكي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد. قال: حدثنا مسعر بن قدام عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء ابن الحكم الفزاري. قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. فحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له.
نعم.
قال سفيان: وحدثنا عاصم الأحول عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد فيه إلا أنه قال: ويتبرر، يعني يصلي. قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي. قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول: سمعت سليمة بن عامر يقول: سمعت أوسط البجلي وهو على منبر حمص يقول: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خنقته العبرة ثم عاد فخنقته العبرة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الأول: سلوا الله العفو والعافية، فإنه ما أوتي عبد بعد يقين شيئا خيرا من العافية.
الله أكبر. العافية في الدنيا والدين، أن الله عز وجل يعافي عبده في دنياه وفي دينه. نعم.
قال: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي. قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد. قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب.
نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول: إنكم تقرؤون هذه الآية: وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. يعني كأن ناسا يقرؤون هذا يقول: عليكم أنفسكم، أي لا تنكروا منكرا ولا تأمروا بمعروف ولا لخيري، عليكم أنفسكم. وهذا الفهم على خلاف المنصوص، فإن الإنسان عليه نفسه، أي يلزم نفسه الطاعة إذا انحرف الناس، ويلزم نفسه الإقبال عليه عز وجل إذا ابتعد الناس. وليس معناه أن الإنسان يبتعد عن الناس أمرا ونهيا، بل يأمر وينهى. فإذا لم يمتثل لك أحد بالأمر والنهي فالتزم أنت ولا تبالي بالناس، عليكم أنفسكم، ألزموا أنفسكم طاعة الله ولو انحرف الناس، ألزموا أنفسكم السنة ولو ابتدع الناس. ومن هذه الصور أن النبي قال: الناس إذا رأوا الظالمة فلن يأخذوا على يديه، مش يقول علي نفسي وهذا يظلم، لا، فلم تأخذوا عليه على يديه يوشك أن يعمه الله بعقاب. ففيها انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولا تفهم عليكم أنفسكم لا علاقة لك بهذا، إنما انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: ننصره مظلوما يا رسول الله، هذا نعرفه، مظلوم ننصره، هذا معروف، لكن ننصره ظالما. وكان الصحابة فهموا ننصره ظالما يعني هل نعينه يعني على الظلم؟ ننصره ظالما؟ كيف ننصره ظالما؟ ننصر المظلوم هذا معنى واضح، لكن ننصر الظالم كيف؟ بالأخذ على يديه، بمنعه من هذا الظلم. يبقى هذا نصرته، أنك تمنعه عن هذا الظلم. يبقى في الحديث هنا تعدي العمل، وهو الأمر والنهي والإيقاف. فلا تفهم من هذه الآية عليكم أنفسكم أي أنك إيه؟ أي أنك تلزم نفسك ودعك من الناس فلا تأمر ولا تنهى. وأظن إلى الآن والناس يستجاب هذه الآية على هذا المعنى المخالف للمراد الحقيقي الآية. ويقول لك يا عم الله يقول عليكم أنفسكم، يعني مش دعوة حد، لا تأمر ولا تنهى، تشغل نفسك بالناس ليه؟ عليكم أنفسكم. جرح وتعديل إيه؟ عليكم أنفسكم. ما معنى عليكم أنفسكم؟ هذا يعارض نصوص الأمر والنهي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون المعروف ونهون عن المنكر. هذا يعارض حديث النبي، حديث أبي سعيد عند مسلم، من رأى منكم منكرا فليغره بيده، فاللي مصادف بلسانه فاللي مصادف بقلبه. ده يعارض؟ لا، المعنى مر وانهى وجاهد وانصر أخاك ظالما أو مظلوما، وجرح وعدل بناء على الدليل، ورد على أهل البدع، وبين السنن، وضع الكتب، واصف المساجد، وابني المساجد، وجاهد الكفار والمنافقين، واغلظ عليهم. فإن لم يأتمر المؤتمر، وإن لم ينتهي من نهيت عن المنكر وكذا، فالزم أنت ما عليك منه، إلزم أنت المعروفة وانتهي أنت عن المنكر وما عليك من هذا. إن أمرته فلم يأتمر، وإن نهيته فلم ينتهي. فهمتم يا إخواني؟ لهذا أبو بكر رضي الله عنه أزال الإشكال في الآية، إنكم تقرون هذه الآية يعني وتنزلونها غير منزلها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم ضلال من ضل إذا كنتم أنتم على هداية. فألزموا أنفسكم الهداية وحينئذ لا يضركم ضلال من ضل. أما إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد قصرتم، وبالتالي إذا عاقب الله قوما لفساد أحوالهم فأنتم معاقبون معهم. لماذا؟ لأنكم لم تقوموا بالحق الواجب عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. نعم.
قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا مسعر بن كدام وسفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وأن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء، قال مسعر، ثم يصلي، قال فقال سفيان الثوري: ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له. قال حدثنا سعد بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال حدثني،
قال في حاشية إسناده ضعيف، ولكن من العلماء من استحبه، ولعله يعني حسن إسناد هذا الحديث. من العلماء من رأى هذا، وأن الإنسان إذا أذنب توضأ وصلى ركعتين واستغفر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثني أخي عبد الله بن سعيد عن جده أبي سعيد المقبري أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما حدثني محدث حديثا لم أسمعه أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرته أن يقسم بالله لهو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر رضي الله عنه فإنه كان لا يكذب.
وهذا من باب يعني اليقين والتأكيد، وليس من باب رد خبر أحد، لأن هذا ما في رد خبر أحد وعدم العمل به، بل هم يعملون بخبر أحد، لكن هذا من باب التثبت في الرواية. وفرق بين التثبت في الرواية وبين العمل بالرواية إذا ثبتت. فالذين ينكرون العمل بأخبار أحد ينكرون العمل ولو ثبتت الرواية، يقولون هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح لكن لا نعمل به هنا، لأنه خبر أحد، وأخبار أحد لا يؤخذ بها في العقيدة ولا إلى آخره. يبقى ليست المشكلة مع أخبار الأحد عند هؤلاء مشكلة الثبوت، وإنما مشكلة العمل. أما الصحابة مثل ما صنع عمر رضي الله عنه لما قال: ائتني بشاهد على هذا، في حساب موسى إلى أشعاري، ائتني بشاهد، وجاء من يشهد ومثلا معاوية وما كان يتحرى في ذلك والصحابة وما كانوا يتحرون في ذلك، هذا كله في التحري، تحري ثبوت الرواية وليس عدم العمل بالرواية إذا ثبتت. وفرق بين المسألتين كما بين السماء والأرض. لهذا فاستدلالهم بهذه الوقائع في هذا الباب استدلال في غير محل النزاع. يقولون شوف مما يدل على رد خبر الأحد وكذا، شوف عمر لم يقبل حديث أبي موسى. من الذي قال لك لم يقبل حديث أبي موسى؟ عمر لم يقبل به؟ ده عمر ندم أنه لم يسمع مثل هذه الأحاديث، لكن عمر رضي الله عنه طلب التثبت، وطلب التثبت شيء، والعمل بالحديث بعد التثبت شيء آخر. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى لو جاء واحد يستدل بخبر عمر هنا بخبر كذا، ماذا نقول له؟ هذا باب التثبت. أنا واجب علي أن أعمل بالخبر رواه واحد ولا رواه الجماعة ولا كذا، لكن الخبر ده ثابت. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كذا. طيب فين هذا؟ من رواه كذا وكذا؟ طيب صحيح هذا؟ من صححه من العلماء؟ كذا وكذا. المهم أخذ شوطا في إثبات. بعد ما أخذ شوطا في إثباته وتيقنت أن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، لا فرق بين أحد وبين متواتر. وهذا كله يا إخوان كلمة أصل تقسيم الأخبار إلى أحد ومتواتر، هذا تقسيم اصطلاحي من باب تقريب العلم. ولهذا التفريق بين الأحد والمتواتر هذا تقسيم في الحديث من باب معين، ألا وهو معرفة أنواع الحديث بحسب طرقه الوصلة إلينا. فهناك الحديث الذي جاء من طرق عديدة ورواه الجمع الغفير وكذا، هناك الحديث الذي انفرد بروايته الواحد أو كذا، هذا تقسيم بس اصطلاحي. حديث متواتر وحديث أحد، حديث صحيح حديث ضعيف، تقسيم باعتبار الصحة والضعف، تقسيم بحسب طرق الوصلة إلينا، تقسيم من جهة مثلا حديث المصريين حديث الشاميين، تقسيم من جهة وهكذا. هذه كلها تقسيمات اصطلاحية. أما في النهاية يجب العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة في كل أبواب الدين، في كل أبواب الدين، لا فرق بين أحكام وبين فضائل وبين عقائد وبين كذا وكذا وكذا إلى آخره. ولهذا كان النبي يرسل بالدين كله الرجل الواحد، راسل الملوك الرجل الواحد يذهب بالدين كله ويحكم في الناس وهو رجل واحد. نعم.
قال فحدثني أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر عبد ذنبا أذنبه فقام حين يذكر ذنبه ذلك فيتوضأ.
سبحان الله يا إخوان، مصنفات تصنف وأوراق تسوت ولك ما فيش عدم العمل بخبر حد في كذا وكذا، حط مجلدات شوف الأشاعرة وكذا، يعني سبحان الله. ولماذا يعني 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 تعمدون إلى هذه المسألة ثم تستدلون على بأدلة ليس في محل النزاع؟ إما في هذا نوع من الأدلة والتثبت، وإما أصلا فيما يرد به عليهم من تعريف الأحاد. تعريف الأحاد ما هو؟ يأتون مثلا بخبر واحد بخبر كذا وكذا كذا وكذا. طب الأحاد هي ما هي أصلا؟ إذا الصحابي مثلا قال من يعرف في مراسل جدة كذا كذا، طيب من يشهد معك؟ يشهد فلان. طيب هذا ما هو مازال أحدا أيضا، يعني تستدلنا بهذا في الباب. طيب هذا مازال أحد، أن يرويه الإثنان أحد أيضا، أن يرويه الثلاثة أحد أيضا، يبقى لم يرتفع عن كونه أحدا. فعلى ما تستدلون بهذه الأدلة يبقى قصدكم يعني خبر الواحد، الواحد المفرد، نرد الخبر إذا انفرد بروايته واحد. طب على ما تقول إذن الأحد؟ لأن المراد بالأحد ما هي؟ الأحد عند المحدثين عند أهل الشأن الذي لا يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، والإثنان ليس تواتر، والثلاثة ليس تواتر. يبقى هذا رد عليكم أيضا. إذن كل هذا الكلام الذي تسودونه ليس في بال. فلماذا تحس قاعدة ما سبقت إليها والأمة قد تلقت خبر الواحد كمفرد وخبر الأحد اثنين وثلاثة واربعة أولى من يعني فضلا عن خبر الايه يعني قبل خبر الواحد فضلا عن خبر اثنين والثلاثة والأربعة وغير ذلك. مثل ما أحدث لنا الرضواني أيضا قاعدة جديدة، وهي أن الاسم لا يؤخذ من الحديث الحسن، إنما الصفة هي التي تأخذ من الحديث الحسن. ليه؟ لأن رواية الحسن حديث الحسن هي رواية خفيفة الضبط، ومعنى خفة الضبط يعني معناه احتمال أنه لم يثبت، وطالما احتمال فلا نثبت الأسماء إلا بيقين، هكذا يقول. مثل ما اخترع القاعدة الأولى ونقضها بعد ذلك أن الاسم لا يكون إلا مطلقا، الرحمن الرحيم كمال مطلق، أي إضافة أو تقييد تحد من هذا الإطلاق. ولهذا لا يدخل في أسماء الله عز وجل المضاف، وبعد ذلك أدخل المضاف. طيب انت يا عم شيخ رضواني وضعت اسم حدا في الاسم وهو أن يكون مطلقا، والكمال لابد أن يكون كمالا مطلقا، وأن الإضافة تعارض هذا، فلماذا أتيت بهذا المقيد بعد هذا والمضاف بعد هذا؟ قال لك ما هو كمال في بابه، في بابه كده على الصورة ديت يبقى فيه الكمال المطلق، فيه الكمال في هذا الباب. طب ما انت ما لم تدل الأمة أولا على هذا وانت شغال بالحتة، ولا يعني شغال الأول تتعلم قبل أن تتكلم، يعني حيثوما كده، يعني قاعدة الشهر هذا وقاعدة الشهر اللي جاي، قاعدة السنة دي وقاعدة السنة جاي، طب ما كنت تنتظر ما تخلص الموضوع كله وبعدين بعد ذلك تكلم، يعني تتلاعب بالناس. أو ده شأن عدم الراسخين يا أخوان. ولهذا أعجبني سؤال وجه للشيخ الفوزان، والشيخ أجاب عنه إجابة صراحة فيها بعد دقيق جدا. بقول له شيخ يعني سؤال، هذا موجود تكلمون على سؤال شيخ، يعني بعض الناس وكذا يعني عند أخطاء وكذا وتراجع عنها ويعود إلى السنة ويتكلم بكذا ويتراجع وتراجع وتراجع، فسؤل عن رجل كثير التراجع عن مثل هذا، فكان جواب الشيخ مش الحمد لله طالما أنه يتراجع وكذا 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 وكذا، لا، كان جواب الشيخ خلاف هذا، جواب الشيخ على خلاف هذا، أن هذا الرجل عنده خبيئة، أن هذا الرجل عنده كذا، ويعني ربما يكون تراجعه من باب الضغط. فين العلم طيب؟ فين الرسوخ؟ أين الرسوخ؟ كل يوم يتراجع عن هذا، كل يوم يتراجع عن فيخشى أن يكون هذا التراجع لا عن صدق في هذا، إنما يكون هذا عن تلاعب، إنما يكون هذا عن طريق ضغط. وإلا فالعالم الراسخ المعروف يا أخواني ما يكثر تراجعاته، لأن أخطاء قليلة، يوجد له أخطاء نعم، لكن أخطاء خير، خصوصا في باب الاعتقاد، إنما كل يوم يرجع في هذا، أنا اليوم أخطأت في القدر، أنا اليوم أخطأت في الصحابة، أنا اليوم أخطأت في الأسماء والصفات، أنا اليوم أخطأت في الإيمان، أنا راجع في هذا الباب، راجع في هذا الباب، كل الأصول كل يوم يرجع، كل يوم يرجع، كل يوم يرجع. طيب تعلم أولا قبل أن تتكلم، الخطأ وارد نعم نعم.
قال فحدثني أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ذكر عبد ذنبا أذنبه فقام حين يذكر ذنبه ذلك فيتوضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله لذنبه ذلك إلا غفر له. قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة قال مررت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويتغيظ على رجل من أصحابه فقلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال ولما تسأل عنه؟ قلت أضرب عنقه. قال فوالله لأذهب غضبه ما قلت. ثم قال ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
ما معنى هذا الحديث؟ ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لا تنزلون منزلة رسول الله، من كان يتغيظ ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعدى عليه وكذا، نعم هذه ردة يستحق بها العقوبة، أما أنا فلا، ولا أحد بعدي، ولا أحد بعدي، فليس لمن تغيظ على هذا أن تضرب، أن يضرب عنقه. ليه؟ لأنه قد يخطئ وقد يصيب وقد كذا، وقد يكون هذا التغيظ له محل، ثم قد غايته ما فيه أنه قد يكون هذا من إساءة الأدب إلى غير ذلك. أما التغيظ على رسول الله والتعدي على رسول الله فلا شك أن هذا ردة. لهذا قال رضي الله عنه: ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي قال حدثنا شعبة وقال أخبرني يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر رجلا من حمير يحدث عن أوسط البجلي أبي إسماعيل بن ابن أوسط عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمعه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول مقامي هذا، ثم بكى فقال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وإنهما في النار، واسألوا الله العافية فإنه لم يؤت عبد بعد اليقين خيرا من العافية. ثم قال: ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا.
الله أكبر. نعم، هذا مسند أبي بكر رضي الله عنه، نكتفي بهذا القدر.